السلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا بأن بعض من لم يقبل منجزية العلم الإجمالي المطروح في محل الكلام في التدريجيات باعتبار أنه علم بتكليف فعلي على تقدير وليس فعليا على تقدير آخر، ولذا لا يكون منجزا، حاول أن يثبت المنجزية بتشكيل علم إجمالي آخر خلاف رأي التعليم، فيكون علما إجماليا بتكليف فعلي على كل تقدير، وبذلك يكون منجز. وهذا العلم الإجمالي هو عبارة عن العلم الإجمالي الوجوبي بالتكليف الفعلي على تقدير أن يكون على تقدير الفعل الحالي، والطرف الآخر له هو وجوب حفظ القدرة على امتثال التكليف في وقته على التقدير الآخر. هذه المرأة إن كانت حالة فعلا فالتكليف الفعلي، وإن كانت حالة في المستقبل فيجب عليها حفظ القدرة لامتثالها والتكليف في ظرفه، إذن هي تعلم بتكليف فعلي على كل تقدير دائر بين هذا الفعل بين حرمة الدخول في المساجد، حرمة المقاربة فعلا، وبين ماذا؟ وبين وجوب حفظ القدرة على امتثال التكليف الذي سيكون فعليا في المستقبل. وجوب حفظ القدرة فعلي وليس استقبالية، فبالتالي يكون كلا الطرفين فعليا فيتعلم بتكليف فعلي على كل تقدير مرددا بين هذا التكليف الفعلي وبين وجوب حفظ القدرة الفعلية أيضا، وهذا يكون منجزا حينئذ ويترتب عليه نفس ما يترتب على العلم الإجمالي المطروح في محل الكلام على تقدير كونه منجزا. هذا قلنا عليه ملاحظات، ذكرنا الملاحظة الأولى والملاحظة الثانية، انتهى الكلام من الملاحظة الثالثة. الملاحظة الثالثة تقول بأن غاية ما يثبت بهذا العلم الإجمالي الذي شكل بها على هذا الأساس، غاية ما يثبت به هو أن ينجز كلا طرفين، ومعنى ذلك أنه ينجز وجوب حفظ القدرة على امتثال التكليف في ظرفه، ينجز حرمة تخفيف القدرة على امتثال التكليف في وقته، هذا يتنجز بهذا العلم الإجمالي باعتبار أن وجوب حفظ القدرة وقع طرفا للعلم الإجمالي الذي شكل في المقام، طرف العلم الإجمالي في العلم الإجمالي ينجزه. ثم لا ينجز، ينجز وجوب حفظ القدرة على امتثال التكليف في ظرفه، هذا غاية ما يثبت ذلك. وأما تخفيف الواجب في وقته أحيانا يترك الواجب في ظرفه، في ظرفه تخفيف الواجب في ظرفه أحيانا بعد طرح حفظ القدرة على امتثاله، وحفظ القدرة على امتثاله لكن تركه أحيانا في ظرفه، هذا العلم الإجمالي لا يمنع منه، لا يمنع منه لأنه ليس طرفا للعلم الإجمالي. تخفيف الواجب في ظرفه ليس طرفا للعلم الإجمالي، لأن المفروض أن العلم الإجمالي لا ينجز التكليف الفعلي والتكليف الاستقبالي، وإنما ينجز التكليف الفعلي ووجود حفظ القدرة. فإذا حفظ القدرة على امتثال التكليف الاستقبالي يكون قد جاء بما تنجز عليه، لكن عندما يجي ضبط التكليف الاستقبالي تفويت هذا التكليف ولو أحيانا، هذا لا يمنع منه العلم الإجمالي الذي اقترح لا يمنع منه الإجمالي الذي اقترحه، يمنع من تفويت القدرة لامتثال التكليف في ضبطه، ويمنع من الدخول في المسجد فعلا وهو قد حافظ على القدرة العادية الفرق، امتثل هذا الطرف الثاني حافظ على قدرته، لكنه ترك التكليف في وقته، ترك الفعل في ماذا في المستقبل في ظرف فعلية التكليف. ما الذي يمنعه ماذا من هذا الترك؟ ما الذي يمنعه من تفويت الواجب في ظرفه؟ هذا العلم الإجمالي لا يمنعه، لأن التكليف في ظرفه ليس طرف هذا العلم الإجمالي بحسب الفرق، فالتكليف هذا لا يمنعه، فلا وليس هناك شيء يمنعه سوى العلم الإجمالي الأول الذي قلنا سابقا بأنه ينجز كلا الطرفين ولو كان أحد الطرفين ليس شنو؟ ليس فعليا. هذه الملاحظة الثانية. هذه الملاحظة في الحقيقة يمكن أن يقال بأن وجوه حفظ القدرة إذا ثبت، وجوه حفظ القدرة على الامتثال التكليف في ظرفه إذا ثبت وتنجز بهذا العلم المقترح، فالظاهر أنه يستلزم حرمة تفويت الواجب فيما لا في ظرفه، يستلزم حرمة تفويت الواجب في ظرفه، باعتبار أن ملاك وجود حفظ القدرة ليس إلا هو ماذا؟ إلا هو التمكن من الإتيان بماذا؟ بالواجب في ظرفه. فلا يعقل أن يسمح للمكلف من تفويت الواجب في ظرفه مع إيجاب حفظ القدرة على امتثاله في ماذا؟ في ظرفه. ما يعقل هذا؟ أن الشارع يوجب على المكلف أن يحفظ قدرته على امتثال التكليف في ظرفه، لكن عندما يأتي ظرفه يسمح له في ماذا؟ في مخالفة نفسه تكليف، يسمح له بمخالفة هذا التكليف، يسمح له بتفويت نفس الواجب الذي أمره سابقا بأن يحفظ قدرته على ماذا؟ على امتثاله. هذا غير معقول يصير. بعبارة أخرى، أن الظاهر أن هناك ملازمة بين وجوب حفظ القدرة على امتثال التكليف في ظرفه وبين عدم السماح والمنع من ماذا؟ من تفويت الواجب في ظرفه. يفهم هذا باعتبار الملازمة بينهما. فنستطيع أن نقول بأن العلم الإجمالي هو بنفسه إذا نجز وجوب حفظ القدرة على امتثال التكليف في ظرفه، حينئذ هو ينجز ماذا؟ ينجز المنع من تفويت الواجب في ظرفه، يعني ينجز نفس الواجب على ماذا؟ على المكلف. ولذا طرح هذا العلم الإجمالي كبدل عن العلم الإجمالي المفروض في محل الكلام لتنجيز كلا الطرفين. فالأصل يقترح هذا العلم الإجمالي حتى ينجز التكليف الفعلي ويكون منجز ماذا؟ ويكون منجز للتكليف الاستقبالي، لكن حيث أن التكليف الاستقبالي تكليفا ليس فعليا، والعلم الإجمالي إنما ينجز التكليف إذا كان فعليا على كل تقدير، وهذا ليس التكليف فعليا على كل تقدير، اقترحت هذه الصيغة لسد هذا الفراغ. فقيل بأن التكليف فعلي على كل تقدير إذا لاحظنا أن الطرف الآخر هو وجوب حفظ القدرة، لكن هذا الذي يقول بوجوب حفظ القدرة على امتثال التكليف في ظرفه يرى ماذا؟ يرى بأن المكلف ممنوع
من ماذا من تفويت الواجب لغرفه وما ذلك الا لما قلنا من ان هناك ملازمه عقليه بين وجود حفظ القدرة على التكليف على امتثال التكليف في ظرفه وبين ماذا وبين المانع من تفويت الواجب في ظرفه وإلا لماذا أمره بوجود حفظ القدرة على ماذا على امتثال التكليف في ظرفه مع السماح له بتفويت الواجب في ظرفه حينئذ غير معقول أن يأمره بحفظ وجود حفظ القدرة على امتثال التكليف قبل ظرفه. على كل حال يبدو ان الصحيح هو ما تقدم من ان العلم الاجمالي في النحو الاول المطروح للبحث فعلا وما اذا كان كل من اذا كان التكليف بعضا وما اذا كان ليس فعليا الان لأن يكون الزمان المتأخر دخيلا في التكليف خطابا وملاكا هذا النحو الأول صحيح في هذا النحو هو أن العلم الإجمالي يمجز التكليف كما هو الحال في العلم الإجمالي العادي عندما تكون أطراف ليست تدريجية لا فرق بين العلم الإجمالي العادي الذي تكون أطرافه ليست تدريجية وبين العلم الإجمالي في التدريجيات كل منهما يكون منجزا من دون أي فرق بينهما هذا هو الصحيح ومنه يظهر الحال في النحو الثاني النحو الثاني هو ما إذا فرضنا أن الزمان المتأخر دخيل في التكليف خطابا لا ملاكا خطابا لا ملاكا لأن نفترض بأن التكليف ملاكا ثابت وفعلي الآن قبل الزمان المتأخر لكن الزمان المتأخر دخيل في الخطاب في التكليف الفعلي فعلا التكليف ليس فعليا لماذا؟ لأن الزمان المتأخر دخيل فيه لكن الملاك ثابت الآن وفعلي والزمان المتأخر ليس دخيلا فيه من مما ذكر في النحو الأول يتبين الحال في هذا النحو حيث تثبت المنجزية للعلم الإجمالي من باب أولى لأننا فرغنا عن المنجزية للعلم الإجمالي حيث يكون كل من التكليف والخطاب الخطاب والملاك متأخر زمانا التكليف ملاكا وخطابا عندما يكون متأخر زمانا قلنا بأن العلم الإجمالي ينجز هذا التكليف إذا ما ظنك عندما يكون المتأخر هو خطاب فقط مع فعلية ماذا مع فعلية ملاك فيثبت التنجيز فيه من باب أولى ومثاله ما إذا ما تقدم ذكرت أمثلة له إذا نذر صوم يوم معين وتردد بين أول الشهر وبين مثلا وسط الشهر تردد بينهما قالوا بأن التكليف وجوب الوفاء بالنذر يكون تام ملاكه من البداية حتى على تقدير أن يكون ماذا أن يكون المنذور هو صوم وسط الشهر لكنه من حين النذر يتم فيه الملاك ملاكه يكون تاما نعم الخطاب التكليف بوجوب الصوم وفاء بالنذر هذا لا يكون فعليا أفرض لاستحالة الواجب المعلق وإنما يكون شنو يكون استقباليا فالخطاب يكون متأخر لكن الملاك يكون ماذا يكون فعليا هذا تثبت فيه المنجزية كما قلنا من باب أولى وأما بناء على عدم المنجزية في النحو الأول لو قلنا بأن العلم الإجمالي في النحو الأول لا ينجز التكليف حين لم يقع الكلام في أن العلم الإجمالي في النحو الثاني هل يكون منجزا بنكتة فعلية الملاك؟ بنكتة أن الملاك في النحو الثاني فعلي، وهذا ما لم نكن نفرضه في النحو الأول. لم نفرض في النحو الأول أن الملاك فعلي، لا الملاك ليس فعلي والخطاب أيضا ليس شنو؟ ليس فعلي. الآن نضيف في النحو الثاني عنصر ليس موجودا في النحو الأول، وهو ماذا؟ وهو أن الملاك فعلي. هذا هل يؤثر في منجزية العلم الإجمالي؟ إذا لم نقل بالمنجزية في النحو الأول أو لا، لا يؤثر في المنجزية، يقع البعض بهذا الشكل. نصل إلى الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية القول بالمنجزية في النحو الثاني، ولذا نسب إليه أنه اختار التفصيل بين النحوين الثاني الأول والثاني، وأنه قال بالمنجزية في النحو الثاني دون النحو الأول ففصل بينهما. طبعا هذا التفصيل ليس صريحا، لا يفهم صراحة من عبارة الشيخ الأنصاري في الرسائل، وإنما قد يفهم من ظاهر يعني من ظاهر كلامه، لأنه هو هكذا ذكر في البداية مثال المرأة الحائض كمثال للعلم الإجمالي في التدريجيات، ومنع من فعلية الخطاب قبل الابتلاء بالحيض، قال أن الخطاب لا يكون فعليا قبل الابتلاء بماذا؟ بالحيض، فالخطاب ليس فعلي. ثم قال هاي العبارة ويشكل الفرق بين هذا وبين ما إذا نذر أو حلف في ترك وقت الوقت في ليلة خاصة ثم اشتبهت بين ليلتين أو أزياد. يقول يشكل الفرق، كأنه هو بنى على عدم المنجزية في مثال الحائط، ثم قال يشكل الفرق بينه وبين مثال النذر، ثم قال لكن الأظهر هنا، هنا يعني من هنا؟ يعني في مثال النذر، لكن الأظهر هنا وجوب الاحتياط، وكذا في المثال الثاني من المثالين المتقدمين. ومقصود من المثال الثاني من المثالين المتقدمين ومثال التاجر الذي يعلم أنه يبتلي بمعاملة ربوية في يومه أو في شهره، هذا المثال الثاني. يقول الأظهر هنا وفي ذاك المثال وجوب الاحتياط، وجوب الاحتياط عن شن؟ يعني منجزية في العلم الإجمالي، واضح؟ يعني منجزية في العلم الإجمالي. كأنه فرق بين مثال النذر ومثال التاجر من جهة، وبين مثال المرأة شنو؟ الحائض، استظهر في الثاني وجوب الاحتياط. من هنا فهم التفصيل أن الشيخ لا يقول بالمنجزية مطلقا، ولا يقول بالمنجزية بعدم المنجزية مطلقا، وإنما له تفصيل، والتفصيل دائما بين مثال الحائض وبين مثال النذر. شنو الفرق بينهما؟ شنو الفرق بينهما؟ الظاهر أن الفرق بينهما هو هذا، أنه في مثال الحائض كما أن التكليف ليس تالي، الملاك أيضا شنو؟ ليس تالي، وهذا هو النحو الأول، هذا هو النحو الأول. بينما في مثال النذر ومثال التاجر التكليف ليس فعلي، لأن الشيخ يرى استحالة الواجب المعلق، لكن الملاك يكون فعلي. اتفاق المعاملة بأنها ربوية فيها مفسدة تقتضي التحريم، هذا لا يتوقف على حلول زمان ماذا؟ زمان المعاملة الربوية، المعاملة الربوية تقتضي لأنها فيها مفسدة تقتضي ماذا؟ التحريم من البداية. الميلاد موجود فيها في المعاملة الضرورية قبل حلول وقتها، كما أن ميلاد وجوب المشروطة بالنذر موجود من حين النذر قبل حلول وقت شنو؟ وقت المنذور. فالفرق بينهما هو هذا، يكون أنه في مثال الحائض الميلاد ليس فعلي كما هو الخطاب، بينما في مثال النذر الميلاد فعلي. فعندما يقول الأظهر وجوب الاحتياط في مثال النذر، بينما لم يقل في مثال الحائض الأظهر وجوب الاحتياط، هذا معناه أنه يفضل بينهما، يعني يفضل بين النحو الأول كما قلنا وبين النحو الثاني. أما احتمال أنه هو لا يفضل بينهما على أساس فعلية الخطاب في مثال النذر وعدم فعليته في مثال المرأة الحائض على بعيد. ليش بعيد؟ لأنه هو يرى استحالة الواجب المعلق، استحالة الواجب المعلق، على معنى أن التكليف في كل منهما ليس شنو؟ ليس فعليا. التكليف ليس فعليا في مثال الحائض، وليس فعليا في مثال ماذا؟ في مثال النذر، لأنه يرى استحالة الواجب المعلق. إذن الماعز بينهما هو هذا، فعلية الملاك في الثاني وعدم فعلية ماذا؟ في مثال الحائض. ولذا في مثال الحائض قال بعدم المنجزية، وفي مثال النذر استظهر وجوب الاحتياط ووجوب الموافقة القطعية. الوجه في هذا الذي ذكر، يعني في المنجزية بنقطة فعلية الملاك، بنقطة فعلية الملاك، يعني قلنا بأن هذا الكلام إنما يقع يجري عندما نفترض القول بعدم المنجزية في النحو الأول، فيقع الكلام في النحو الثاني. لماذا؟ لأنه تميز عن النحو الأول بفعلية الملاك. هل نقطة فعلية الملاك كيف تقتضي تنجيز العلم الشنو؟ العلم الإجبالي. هذا استدل عليه هذا دعوى استقلال العقل، أن العقل يستقل بقبح الأقدام على ما يؤدي إلى تفويت الملاك والغرر الملزم. عندما يكون الملاك ملزما والغرر ملزما، العقل يستقل بطرق تفويته. من جهة العقل لا فرق في القبح بين مخالفة التكليف الفعلي وبين مخالفة الملاك الشنو؟ ملاك الفعلي الملزم. الملاك الملزم بنظر المولى تفويته، وحكم العقل بقبح تفويته كما هو الحال في ماذا؟ في التكليف الفعلي. التكليف الفعلي تفويته قبيح لنظر العقل، الملاك الفعلي ايضا تفويته قبيح بنظر ماذا؟ بنظر العقل. العقل يرى ان التخفيف في تفويت الملاك الملزم والغرض الملزم للمولى كالترخيص في مخالفة التكليف الفعلي للمولى، كل منهما قبيح وكل منهما غير جائز باعتبار أن عدم التكليف في الحقيقة ليس لعدم المقتضي. في مثال النذر لماذا لا يكون التكليف فعليا على تقدير أن يكون المنذور في المستقبل؟ لماذا لا يكون التكليف فعليا؟ مو لعدم المقتضي، وإنما لوجود شنو؟ وجود المانع، وإنما لاستحالة الواجب شنو؟ المعلق. هذا هو الذي منع من فعلية التكليف، وإلا التكليف تام الاقتضاء، مقتضي تام ملاك تام، وإنما منع منه الواجب المعلق، استحالة الواجب المعلق. فإذا عدم التكليف لوجود المانع، وليس عدم التكليف من جهة ماذا؟ من جهة عدم المحتوي. إذن التكليف مقتضيه تام، مقتضيه تام، وإنما منع منه ماذا؟ منع منه المعنى. هذا عدم التكليف لوجود المعنى مع ثمانية المقتضي، العقل لا يفرق بينه وبين التكليف الفعلي، لا يفرق بينه وبين التكليف الفعلي، في أن مخالفة كل منهما قبيحة، والترخيص في مخالفة كل منهما بنظر العقل أيضا يكون ماذا؟ يكون قبيحا. هذا هو الوجه في المنجزية في النحو الثاني، إذا لم نقل بالمنجزية في النحو الأول. ثم إنه على تقدير بحثنا على تقدير القول بعدم منجزية العلم الإجمالي للتكليف في باب التدريجيات، على تقدير عدم المنجزية. الكلام في هذا أنه هل يثبت بذلك عدم وجوب الموافقة القطعية فقط؟ لا يجب على المكلف الموافقة القطعية، ما يجب عليه أن يأتي بكلا الطرفين إذا كان الشبه وجوبية تدريجية، ولا يجب عليه ترك كلا الطرفين إذا كانت الشبه شنو تحريمية تدريجية. فل الذي يثبت بذلك هو فقط عدم وجوب الموافقة القطعية، أو لا يثبت مضافا إلى ذلك جواز مخالفة قطعية. هل الإجمالي ما منجز؟ فكما لا تجب موافقته القطعية، كذلك لا تحرم مخالفته القطعية. فيجوز للمرأة الحائض الدخول في المسجد في كلا اليومين، ويجوز لزوجها المقاربة في كلا اليومين. في مثال التاجر يجوز له ارتكاب كل المعاملات خلال يوم مع علمه بأن فيها معاملة ربوية، لأن العلم الإجمالي غير منجز. فكما لا تجد الموافقة القطعية، كذلك لا تحرم ماذا؟ المخالفة القطعية. فهذا السؤال أنه ما يترتب على عدم التنجيز، هل هو فقط عدم وجوب الموافقة القطعية، أو لا يترتب عليه أيضا مضافا إلى ذلك حرمة المخالفة القطعية؟ الشيخ من المثال التزم بالثاني، أن التزم بماذا؟ لعدم حرمة المخالفة القطعية، لجواز المخالفة القطعية. يجوز المخالفة القطعية، لا تجوز المخالفة القطعية بل تجوز المخالفة القطعية. وعلل ذلك بأن المفروض تنجز التكليف الواقعي بالنسبة إليه، المفروض أن التكليف اشتبه، المفروض عدم تنجز التكليف الواقعي بالنسبة إليه، المفروض هو عدم المنجزية. فحينئذ إذا لم يتنجز التكليف الواقعي بالنسبة إليه، فكما لا تجب موافقته القطعية، كذلك لا تحرم مخالفته القطعية. بعبارة أخرى يكون حال التكليف المقام حال الشبهات البدوية، حال الشبهات البدوية. وفي الشبهات البدوية كما لا تجب موافقته القطعية، لا تحرم مخالفته شنو أيضا؟ شبهة، مجرد شبهة تجري فيها الأصول المعنية، فلا تحرم المخالفة القطعية كما لا تجب الموافقة القطعية. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي لم يصنع شيئا، لأن العلم الإجمالي ليس منجز للتكليف، وهذا التكليف الواقع عندما لا يتنجز على المكلف، لأن المكلف لا يكون مسؤول اتجاهه، لا بوجوب موافقة القطعية ولا بحرمة مخالفة القطعية. عدله بهذا التعليم. المحقق النعيمي علله بعدم تعارض الأصول، قال بأنه كما لا تجب الموافقة القطعية إذا لم نقل بالمنجزية طبعا، كما لا تجب الموافقة القطعية لا تحرم المخالفة القطعية. لماذا لا تحرم المخالفة القطعية؟ قال لعدم تعارض شنو؟ أصول، أصول لا تتعارض في المقام، على مبناه هو اللي هو مسلك الشمس، مسلك الشمس والرياء الاقتضاء، على مسلك الاقتضاء. ليش لا تتعارض الأصول؟ واضح لأنه لا يلزم من جريانها الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المنجز، لأن ما يفرض ما نعيش من الجنس فحينئذ لا تتعارض الأصول، فيمكن إجراء الأصل في الطرح الأول في المؤمن، وإجراء الأصل في الطرف الشنو الثاني مما يؤدي إلى المخالفة الشنو قطعية، وأن هذه مشكلة أصول لا تتعارض. هذا التعليل بعدم تعارض الأصول يصح بالنسبة إلى عدم وجوب الموافقة القطعية على رأي الشيخ في المحقق النعيمي، يصح بالنسبة إلى عدم وجوب الموافقة القطعية في المقام. لماذا؟ لأنه هو يرى أن وجوب الموافقة القطعية من آثار تعارض الأصول، إنما يجب الاحتياط مو لأن العلم الإجمالي علل وجوب الاحتياط، لا، وإنما وجوب الاحتياط وجوب الموافقة القطعية من آثار تعارض الأصول في الأطراف وتفاوتها، فتبقى الأطراف بلا مؤمن فيجب فيها الاحتياط. فإذا كان وجوب الموافقة القطعية من آثار تعارض الأصول فيمكننا أن نعلل عدم وجوب الموافقة القطعية بعدم تعارض الأصول، فنقول بأن الأصول في المقام غير متعارضة ستكون علة لعدم وجوب الموافقة القطعية، هذا صحيح. وأما حرمة المخالفة القطعية، حرمة المخالفة القطعية على رأي المحقق النعيمي ليست من آثار تعارض الأصول. وإنما هي من لوازم العلم الإجمالي، ولذا هو يرى كغيره أن العلم الإجمالي علة تامة بحرمة المخالفة شنو؟ قطعية. وإنما الاختلاف بين مسلك الاقتضاء ومسلك العلية التامة إنما هو بالنسبة إلى وجوب الموافقة قطعية. هو يرى أن وجوب الموافقة قطعية من نتائج تعارض الأصول، غيره يرى لا، أن العلم الإجمالي ينفي وجوب الموافقة القطعية لأنه علة تامة لها. وأما حرمة المخالفة القطعية فالظاهر أنه هو أيضا يقول بأن العلم الإجمالي علة تامة لها، أي حرمة المخالفة شنو؟ القطعية. فحينئذ تعليل عدم حرمة المخالفة القطعية في محل الكلام بعدم تعارض الأصول على مفنيه، لأن حرمة المخالفة القطعية من آثار تعارض الأصول، حتى نقول لأنه نعلل عدم الحرمة في المقام بعدم شنو؟ بعدم التعارض، وإنما ينحصر التعليل بسقوط العلم الإجمالي شنو؟ عن المنجزية. العلم الإجمالي حينئذ ليس منجز، فإذا لم يكن منجز لا تحرم المخالفة شنو؟ القطعية. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه، وهو التنبيه ما زال تنبيه يكون، وهو العلم الإجمالي في التدريجيات. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر، وهو البحث عن الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي. تعرفت؟ وصلى الله عليه وسلم.